أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، روى عن ابن مسعود قال: قال ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه موجودة في مناقب يوم علي في دير المردوي، وكذلك في الدر المنثور وكشف القمة وأرجح المطالب رواه روح المعاني وغير ذلك. هذه الرواية. كان الكلام والحديث في مقامين. في المقام الأول أشرنا يعني في الحسن والتقبيح العقليين، قلنا الكلام يقع في مقامين، ثلاث مقامات. المقام الأول كان في ذكر كلمات من الأكابر حول مسألة التحسين والتقبيح، وذكرنا كلمة الشيخ المفيد للمحقق نصير الدين الطوسي وتلميذه الشارح العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. ثم هذا المقام الأول. المقام الثاني ما يستفاد من كلماتهم، ذكرنا ثلاثة استفادات كما حررها الشارح السيد محسن الخرازي حفظه الله ورعاه. أما الآن في المقام الثالث، هذا المقام الثالث هو من أهم المقامات، وهو ذلك الإشكال الذي طرحه الأشعري على قاعدة الحسن والتقبيح العقليين، ومنه نتجد العلماء المتكلمين أو كما حاولوا أن يعالجوا هذا الإشكال. والدليل تجد بأن ذكر المصنف ما يقارب أربعة أجوبة لدفع ماذا مثل هذا المحذور، أحسنتم. ثم ذكر مطلب إضافي لطيف في تقسيم المشهورات والفرق بينها غير ذلك. نعم. ثم بعد ثلاثة المطاف استانت في بعض الآيات الشريفة الدالة على الحسن والتقبيح العقلي، يعني كإرشاد قرآني لا كالدليل إلى غير ذلك. نعم. ما هو ذلك الإشكال الذي طرحه الأشعري؟ الأشعري قال لكي ينفي الحكم العقلي في التحسين والتقبيح، بمعنى أن الحسن والتقبيح ليس هما عقليين، قال بأن الأحكام الضرورية يعني الأحكام العقلية السلوك العقل لا تقبل لا تغيير ولا تبديل. لاحظ مثلا حينما نأتي لهذا الحكم العقلي الذي يدركه جميع العقلاء بأن الكل أعظم من الجزء، تجد بأن جميع العقلاء في العالم ماذا يدركون هذه الحقيقة ويقرونها، وأيضا ماذا لا تقبل التبديل والتغير، مو صحيح؟ ولكن إذا جئنا إلى الصدق والكذب نجد أنهم يختلفان. قد يكون الصدق الضار ماذا قبيح، بل وهو قبيح، والكذب النافع حسن. فلو كان الكذب بما هو كذب لا يكون إلا قبيح، والصدق ما هو صدق لا يكون إلا حسن، فلماذا تبدل وتغير؟ فهذا دليل على أنهما ليسا ماذا من الأحكام العقلية، لا يدركهما العقل، بل لابد أن نأخذهم ماذا من الشارع. هذا هو الإشكال الذي ماذا الرائج والإشكال الأساس واقعا في الذهنية الأشعرية على من؟ على العدليين من إمامية ومن معتزلة. من هنا تجد سواء العلماء المتكلمين أو حكماء حاولوا أن يعالجوا هذا الإشكال. أول الجواب الذي يذكر هو جواب المتكلمين، جملة من علماء الكلام ذكروا هذا الجواب، قالوا أننا نمنع التبديل والتغير، أصلا نمنع التغير والتبديل، لا يحدث التغير وتبدل كما يراه الأشعري بأن الصدق يتحول من حالة إلى حالة أو الكذب يتحول من حالة إلى حالة فينفق عنهم على الأمر العقلي وبالتالي لا يكون عقليا بل يكون شرعيا مثلا كما يريده الأشعري. يقول لا، هكذا يحلل المتكلم، يقول لو جئنا إلى الكذب بما هو كذب لوجدنا فيه حيثيتين، يعني يوجد في الكذب حيثيتان. الحيثية الأولى، بهذه الحيثية يكون ماذا؟ حيثية يكون الكذب باعتبار أحد هاتين الحيثيتين حسد، إذا اشتمل على ماذا؟ على المصلحة. وبالاعتبار الآخر يعني بالحيثية الأخرى يكون قبيحا وهو كونه خلافا للواقع. هذا كل كذب، يعني لو جئنا لكل كذب في العالم هو ماذا؟ هو هذا. لاحظ الكذب بما هو كذب لا يخدم هاتين الحيثيتين. هذا انت تقول بأن ففي حيثية تحتمي على المصلحة وفي حيثية على أنه بما هو خلاف الواقع. أحسن، لاحظ. ومن وبما أن جانب الحس يغلب على جانب القرب لأنه وجود المصلحة تغلب على كونه مخالف الواقع، فعلينا ماذا؟ يلزمنا نحن عقلا أن نرتكب الكذب النافع ونشتمل على قبح يسير وهو مخالفته للواقع. فمن هنا فقبحه لا يزول ولا يتقيأ بل يزاحم مصلحة غالبة، يعني يبقى الكذب هو كذب مخالف للواقع وقبيح، ولكن بما أنه توجد حيثية أخرى وهي وجود المصلحة، فهذه هذا وجود المصلحة ماذا يكون؟ مزاحم وغالب، وبالتالي ماذا؟ أنا أكذب لأجل هذه الحيثية، ولا الكذب والكذب ماذا؟ يبقى قبيح، لا يزول عنه لا يزول عنه هذا العنوان. هذا هو جواب المتكلم. نفس الكلام في الصدق، الصدق مثلا تجد في حيثية، حيثية كونه حسن مثلا على الصدق الضار، حيثية كونه ضار، وحيثية كونه مطابق للواقع. ولكن بما أننا نراعي جنبة ماذا؟ الضرر فيه، فنكفى لا نصدق وإن كان مطابقا للواقع. إذن فيبقى الصدق مصدق حسن لأنه مطابق للواقع أساسا، لكن هناك تصادم ما إلى غير ذلك. هذا هو الجواب أو حاصل جواب من؟ جواب المتكلمين. السيد حفظه الله ورعاه لا يقبل هذا الكلام، يقول في هذا الجواب نظر، يعني حل تأمل ونظر كيف. يقول الكذب بعد أن اشتمل على المصلحة الغالبة، لاحظ، وانتهت عنه مثلا المفسدة، قب لا يبقى على فعليته، فعليته تبدل يكون حسن. قب لماذا تقول يبقى هم قبيح رقم قبحه نعمل لأجل المصلحة؟ لا أصلا يتبدل، ما قلت لا يتبدل. نحن مع الأشعرية والأشاعرة في هذه النقطة، نقطة ماذا؟ تبدل عنوان الكذب، لكن يأتي إن شاء الله جوابنا عليهم. لكن أنت الذي أيها المتكلم الذي قلت أو بعض المتكلمين الذي قالوا أن الكذب لا يتبدل ولا يتغير بل يبقى على كذبه فقط النظر للمصلحة مثلا، يقول لا، أساسا إذا وجدنا كذبا احتوى على مصلحة عالية جدا هو أصلا يتبدل، يتبدل من كونه قبيح إلى كونه ماذا؟ حسن. أحسنت، ولا يضر بعقلية الشيء كما سيأتي إن شاء الله. لاحظ، هذا أولا. ثانيا، من قال لك بأن الحسن والقبح ذاتيان للصدق والكذب؟ لا، بل سوف يأتي بأن القبح والحسن ليس ذاتيان لعنوان الصدق والكذب. لاحظوا إياد، لماذا؟ لأن الكذب والصدق من الأمور تختلف بالوجوه والاعتبارات. قد يكون هناك مصلحة للكذب فيكون حسن، وهناك مثلة في الصدق فيكون قبيح. فاختلاف ماذا؟ اختلاف الوجوه والاعتبارات وما عند العقلاء. فلا نحمل عليهم الحسن والقبح بالحمل الذاتي عليهم، تقول الكذب قبيح والحسن والصدق ماذا؟ حسنون. لا، ما يحمل بأمر ذاتي، ليس في الكذب لازم من لوازمه ماذا؟ الحسن، يعني لازم ذاته في الصدق أن يكون حسن ولازم ذاته في الكذب أن يكون قبيح. لا، بل لكي نحمل الحسن والصدق، نحمل الحسن والقبح على الصدق والكذب، لابد أن يتوسط ماذا؟ عنوان آخر أحسنت، وهو المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة عالية جدا في الكذب يكون حسن حسن حسن، ويكون ماذا؟ حسن بلا أشكال. وهذا الحسنية مو للصدق بما هو صدق، بما هو ماذا؟ أحسنت، بما هو مثلا مو للكذب بما هو كذب، بل بما هو ماذا؟ اشتمل على مصلحتين. كذلك الصدق، فالصدق الذي يحتوي على مفسدة خطيرة جدا شو يكون؟ قبيح. أحسنتم، هذا القبح مو ذاتي للصدق، بل ماذا؟ للعنوان المتوسط له، للعنوان الذي سوق لي أن أحمل الصدق، أن أحمل القبح على الصدق. يعني أنا ما حملت القبح على الصدق مباشرة، بل هناك توسط ماذا؟ عنوان، وهو المفسد. أحسن. ونفس الكلام، وين ما حملت الحسن على الكذب مباشرة، بل بتوسط ماذا؟ عنوان المصلحة. وهذا معنى لما نقول القبح والحسن للكذب والصدق ذاتي عرضيين وليس ذاتيين كما سيأتي في جواب الثاني. وعليه كما يأتي بأن نقول بأن الحسن حسن لا يتبدل ولا يتغير، والقبيح قبيح لا يتبدل ولا يتغير، ولكن المصادي قد في مصداق كذب فيه مصلحة يدخل وين تحت ويش؟ تحت الحسن. وصدق فيه مفسد يدخل تحت ويش؟ القبيح. أحسنتم. فعليه يقول بعد ما يصير معنى هني تغير في الحكم العقلي كما يدعيه الأشعري، وأيضا ماذا يتغير ويتبدل لا كما يراه هذا المتكلم الذي أجاب عن شبهة المعتزلة، يتبدل وتغير. وكل هذا يقول لا يقدح في مسألة ماذا كون الحسن والقبح عقليين. كيف سبيت إن شاء الله في الجواب الثاني، هو هذا الجواب اللطيف والمهم جدا. ما دي جزء وصل الفكرة. طبق هذا الجواب عشان في الجواب الآخر يأخذكم بجواب. قال استدل الأشاعرة على الحكم العقلي في التحسين والتقبيح بماذا؟ قالوا بأن الأحكام الضرورية لا تتغير ولا تتبدل. مثل ماذا؟ قالوا كحكم العقل بأن الكل ماذا أعظم من الجوز، وليس الحكم بحسن الصدق وقبح الكذب ماذا كذلك. يعني ماذا؟ إنه لا يتبدل ولا يتغير. لماذا؟ قال لأن الكذب قد يستحسن. متى؟ كما إذا اشتمل على مصلحة عامة والصدق قد يستقبح، كما إذا اشتمل على مفسدة عامة. هذا مضافا إلى استدلالهم بالدليل السمعي كما سيأتي على مجموعة من الآيات كما سيأتي إن شاء الله، أو الروايات سيأتي في نهاية المطاف. أجيب عن استدلال الأشاعرة على نفي حكم العقل بأجوبتين، يعني حينما نفوا الحكم العقلي بأجوبة، أحدها ما عن المتكلمين، يعني بعض المتكلمين، وحاصله منع التبديل أو التبدل والتغيير. وما حصل تبدل وتغيير، حيث إن للكذب النافع حيثيتين، يكون الكذب باعتبار أحدهما حسنا. ما هي هذه الحيثية؟ قال وهو اشتمال، هذه حيثية الكون حسن، وهو اشتماله على المصلحة. وبالاعتبار الآخر تصير قبيحا، وهو كونه خلاف الواقع وكذبا. وحيث كان جانب الحسن غالبا على جانب القبح، لاحظ، فاللازم هو ارتكاب الكذب النافع وان اشتمل على قبح يسير، فقبحه لا يزول ولا يتغير، بل يزاحمه مصلحة ماذا؟ غالبة. لاحظوا العبارة هني، فاللازم هو ارتكاب الكذب النافع، يلزمك عقلا ان ترتكب الكذب النافع، وان اشتمل على قبح تقول فيه قبح، يقول صحيح، وان اشتمل على قبح يسير اللي هو عدم مطابقة للواقع، فقبحه لا يزول ولا يتغير، يبقى عدم مطابقة للواقع، وهذا هو القبح فيه، بل لكونه يزاح مصلحة غالبة صار الكذب حسن في الحيثية الثانية. قال السير: وفي الجواب وفي هذا الجواب نظر، لأن قبح الكذب بعد اشتماله على المصلحة الغالبة لا يبقى على الفعلية. لاحظ، لا يبقى على الفعلية، لا يبقى يعني كونه قبيح قبيح فعلا. وكفى ذلك في التبدل والتغيير، هذا مضافا إلى أن الحسنى والقبح ليسا ذاتيين لعنوان الصدق والكذب. لاحظ، ليسا ذاتيين لعنوان الصدق والكذب، لأنهما، هذا سبقه توضيح إن شاء الله في الجواب الثاني، لأنهما من الأمور التي، لأن الكذب عن الصدق من الأمور التي تختلف بالوجوه والاعتبارات، فلا يحمل الحسن والقبح عليهما إلا بتوصية عنوان ذاتي ماذا آخر، فالحس والقبح ذاتي لذلك العنوان، ذاتي لذلك العنوان، لاحظ. وعرضيا ماذا؟ لعنوان السرق والكذب، يعني المصلحة والمفسدة هي العنوان الذاتي، والعنوان الذاتي كالعدل في القول لا يصدق بالفعل على الصدق. متى يكون الصدق عدل وحسن إلا إذا كان خاليا من عن جهة المفسدة الفعلية، أو كالظلم في القول لا يصدق بالفعل على الكذب، لأن الكذب ظلم وقبيح، إلا إذا كان خاليا عن جهة المصلحة الفعلية. لاحظ، فإذا اشتمل الصدق على جهة المفسدات الفعلية لا يصدق عليه بالفعل إلا عنوان الظلم، فعلا هو ظلم فلا يكون إلا قد يفهم بإدراك العقل. ما تستطيع أنت يا الأشعري تخلصنا من حكم عقلنا، حكم عقولنا على ماذا؟ على كون هذا الفعل قبيح. يعني حتى لو سلمنا، حتى لو قلنا هذا الكذب فيه الكذب تبدل، يعني لو قلنا يعني كما قال الأشعري بأن هناك تبدل، نقول هم تبدل ما مشكلة، نقبل هذا التبدل، ولكن في التبدل هم حكم العقل ماذا؟ بأن الكذب مشتمل على مصلحة حسنة. فما استطاع الأشعري أن يرفع عنا حكم العقل حتى بشبهته، ما استطاع. ولذلك احنا نشوف هذا النظر يقبل في هذا وفي الجواب، وفي هذا الجواب نظر يقبل هناك تبدل وتغير بلا شك. انا ما التفت لأول الأشعري لماذا حدث التبدل والتغير اساسا. فاذا اشتمل الصدق على جهة المفسدة الفعلية لا يصدق عليه بالفعل الا عنوان الظلم، فلا يكون ماذا الا قبيحا ومذموما. كما انه اذا اشتمل على جهة المصلحة الفعلية ماذا لا يصدق عليه بالفعل الا عنوان العاد، فلا يكون الا حسنا وممدوحا، لان الصدق والكذب من الامور التي تختلف بالوجوه والاعتبارات. واضح؟ وليس الحسن والقبح ذاتيين لهما، والمفروض ان العنوان الذاتي واحد، عنوان الذاتي واحد وليس بمتعدد، العنوان بما هو ذاتي واحد، يا صدق يا كذب، فلا يجتمع صدق وكذب، اقول صدق او يعني العنوان قصدي هذا عد او ظل، هذا العنوان الذاتي للاشياء. فهذا هذا الشيء اما عدل واما ظل، بعد ما يجتمع الظلم والعدل في شيء ماذا واحد، ولا لا ما كان ذاتي. فانت ضع يدك على كل الوجود، على كل الافعال في الوجود، تقول اما حد اما عدل او ظل، ولا يمكن تضع يدك لها هذا فعلا في عدل وظل، عدل وظل ما يصير. عرفت؟ فهذا هو الامر الذاتي، اما الكذب والصدق مو عناوين ذاتيه اساسا. قال وليس الحس والقبح ذاتيين لهما، والمفروض ان العنوان الذاتي ماذا واحد وليس بمتعدد، اذ الصدق مثلا اما عدل او ظل، فاين اجتمع الحسن والقبح؟ عشان تقول لي اجتمعوا في شيء حتى يلتزم ببقائهما وعدم زوالهما. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام والنقاش في الجواب الاول. الجواب الثاني وهو الجواب المتينة والعلمية وما ذكره جملة من الاعاظم كالمحقق اللاهيجي، وذكره الملا هادي السبزواري قدس الله نفسه الزكية، ومن ماذا حاصل جوابه وهذا بأن يقول نمنع التغيير من ناحية الحكم العقلي، الحكم العقلي لا يتغير، يبقى يصر ليله ونهاره العدل حسن أفضل وقبيح، ولكن وين يقع الخلاف؟ يقول الخلاف والزوال من جهة الموضوع، المواضيع الخارجية تختلف، فتضع يدك على الكذب النافع على المجتمع المصلح تقول هذا عدل، تحط يدك على الصدق المجتمع المفسد تقول هذا ظلم، يبقى العنوان عندك ما يتبدل ولا يتغير، الخلاف وين المواضيع؟ وقد يكون الخلاف يأتي صدق فيه مصلحة ويقول كذب فيه مفسدة. إذن الحكم العقل لا يقبل التبدل والتغير، يبقى يصير أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. نعم الكلام يقع في المصادق والاختلاف في المصادق والمواضيع الخارجية تقريبا، هذا هو لب الجواب. تحليل هذا الجواب يقول إذا لاحظنا عناوين الأفعال بالنسبة إلى الحسن والقبح، يعني هذا الفعل وهذا الفعل منقيسة إلى الحسن والقبح، هو على ثلاثة أقسام. الأول ما هو علة للحسن والقبح، يصير علة يعني هذا الأمر ماذا يكون علة كافية، علة كاملة، علة تامة كالعدل والظلم. العدل هو علة لماذا؟ يعني أن تقول حسن وحسنت، والظلم علة حسن في حد نفسهما، يعني العدل بما هو عن الملأ يحتاج يندرج تحت عنوان آخر، لا هو أمر في ذاته. لاحظ، إذن العدل علة لكونه حسن، الظلم علة لكونه ماذا؟ قبيح في حد نفسهما، فلا يحتاجون أن يندرج تحت عنوان آخر. هني وعلي جيستان يقول على هذه الدعوة ما يصير معنى مصداق من المصادق ماذا؟ في ذاتها حسنة وبذاتها لا نحق، تبدل اختلاف، راح يصير معنى اختلاف في الجهات والاعتبارات المواضيع. يقول لا، توجد معنى ماذا؟ معنى أفعال وعناوين لا يمكن أن تتبدل أو يتغير فيها العدل والحسن. مثلا في ماذا؟ يقول مثل إطاعة الله تعالى أو شكر المنعم. أحد من العقلاء وأهل العقل يستشكلون في وجوب شكر المنعم أو إطاعة المولى، يعني من مجرد يدرك أن هناك إله وأن هذا خالقي ورازق ربي، العاقل أو عاقل ماذا يقول؟ أطعه، هذا ماذا؟ أمر ذاتي. لاحظوا يا هذه العناوين ماذا؟ عناوين يعني هون العدل والظلم أساسا، فلا يمكن ماذا أن تتبدل وانتغير، يعني لا يمكن نقول شكر المنعم إذا في مفسدة كذا، إذا في مصلحة كذا، أصلا ما في مفسدة، خير ما نصع التعبير عدل ما، أو مثلا ماذا؟ دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل نفس الكلام، هو الكلام هذا العنوان، هذا عنوان العدل والظلم. كذلك ماذا؟ تصديق النبي والولي، كل هذه كل أمور حسنة. بالنسبة للأمور القبيحة تعال، تعال الأمور القبيحة مثل مخالفة الله تعالى في أوامره ماذا ونواهي، أو كفران نعمته، أو لا تنفق عن القرب، وهذه من مصاريق العدل والظلم. ففي جميع الأحوال لا تنفك عن الحسن والقبح، هذه حسنة حسنة مطلقا، وهذه قبيحة قبيحة مطلقا. إذن بعض العناوين معنى ماذا؟ بعض عناوين، هذه العناوين ستكون ماذا؟ علة تامة لكونها حسنة أو لكون هذا الفعل قبيح، من غير تختلف الدرجة تحت عناوين أو تختلف بالجهات والاعتبارات والمصالح والمفاصل، أهلا أهلا. لاحظ هذا الأول. الثاني، لا يوجد هناك ماذا؟ ما يقتضي، ما يقتضي الحسن والقرب والاقتضاء. تعلمون ليست علة ماذا؟ هذا يسمى الاقتضاء علة ناقصة، وتعلمون بأن العلة الناقصة ليست هي علة تامة، بمعنى أنه قد ماذا يختلف من جهة تغير الموضوع، تغير الشرائط. يعني مثلا الآن مقتضى هذا الإنسان أن يكون ماذا؟ متقيا، ولكن مطلقا لا، إذا ما جال المانع، وهو مثلا كونه في أسرة فاسدة مثلا، أو ذهب للمعاصي والانحراف. إذن كونه فيه اقتضاء أن يكون إنسان متدين، هذا مو علة تامة حتما يصير إنسان متدين، لأن هذا نحو الاقتضاء، نحو الاستعداد، فيمكن أن يكون متدين ويمكن أن يكون ماذا؟ عاصيا أحسنته. نفس الكلام هو الكلام هو الكذب والصدق. الكذب والصدق ليس الحسن والقبح ذاتيين لهما، ليس الحسن الكذب والصدق ماذا؟ علة تامة للحسن والقبح، بل هم على نحو ماذا؟ نحو الاقتضاء، العلية الناقصة. فنقول هكذا الكذب إن لم يشتمل على مصلحة لاحظ فهو قبيح، الصدق إن لم يشتمل على مفسدة فهو حسن، وعليه إذا كان الصدق فيه مفسدة فهو قبيح، وعليه إذا كان الكذب فيه مصدع فهو حسن. فشو يتبدل من موقع الصدق إذا احترف هالعنوان، الكذب إذا احترف هالعنوان، وهكذا هذا يتبدل ويتغير، لأنه لأن العدل والظلم ليس أمور ماذا، أو لأن الحسن والقبح ليس أمور ذاتية لهما أساسا، بل هم ماذا؟ عرضيين، من يسمى اقتضاء، يعني نحو العلية ناقصة. فعليه يندرجان تحت عناوين أخرى، تحت عنوان الحسن والقبح والحسن والقبح، ولكن كما قلنا يختلفان تارة هنا وتارة هنا، وهذا يعني بأن الحسن والقبح في الكذب والصدق ماذا؟ عرضيين وليس ذاتيين. مالي واضح، ومن هنا هذا الإشكال في هذا التقسيم. نعم تنحل بك الشبهة لأنه إحنا واقعا ماذا ما نقل منهم ذاتيا عشان نزلنا الإشكال، أصلا إحنا خرجها سالب انتباه موضوعها، أنت أشكلت على أمر ذاتي، والحال أن الكذب والصدق للحسن القبح ليس ذاتيا، الحسن القبح ليس ذاتي للصدق والكذب، بل هما عرضيين، والعرضيين يعني يختلف من موقع إلى موقع بوجوه اعتبارات أخرى. واضح سمعت الشيخ المطلب. الثاني صار ما في مجال فيه شوي يعني بعض نقرأ ذا عشان نتخرب ما بحث آخر. قال وثانيهما ما ذهب إليه بعض الأعاظم كالمحقق اللاهيجي، محقق اللاهيجي والمحقق السبزواري رحمة الله عليهما، ماذا ذهب قال من منع التغيير في ناحية الحكم العقلي، لاحظ، ومن انحصار الاختلاف والزوال في ناحية موضوع احسنتم الحكم العقلي يبقى ثابت فيها ثابت، ما تقول الحرية، الحرية مطلب الكل والاختلاف وين في الموضوع، هذا يقول شبه عريضة هذا شبه عريضة غير ذلك. وتقريبه أن عناوين الأفعال بالنسبة إلى الحس والقبح على ثلاثة أقسام. الأول ما هو علة للحسن والقبح كالعدل والظل، فإنهما في حد نفسهما ماذا محكومان بهما من دون حاجة إلى اندراجهما تحت عنوان آخر، فالحس والقبح ذاتيان لهما، هذا العدل والظل، العدل بما هو عدل علة تام لكوني حسن، الظل بما هو ظلم ماذا علة تامة للقبيح ولا يتبدل ولا يتغير ولا يسوء. قال فالحسن والقبح ذاتيان لهما يعني للعدل والظل، انزين اشكال وين مواردهم وين مصادقهم الخارقة، لا يقال لا مصداق لهما على كلمات المصادق لأن جميع الأفعال الخارجية ماذا تتغير بالوجوه والاعتبارات، لا حسب المصالح والمفاسد، لأن نقول لا يقال لأن نقول، هذا جوابه، لأن نقول ليس كذلك، من يقول لك بأنها ماذا تقيّر، ليس كذلك، لأن مثل هذه المصادق لي كون يعني كون العدل علة تامة للحس، لأن جميع قال لأن مثل إطاعة الله تعالى هذا مورد، أو شكر المنعم ثانيا، أو دفع الضرر المحتمل ثالثا، أو تصديق النبي والولي رابعا، يقول لا تنفك عن الحسن، هذه مطلقا هي حسنة، هل واحد صار بأن تصديق النبي يستلزم مفسدة؟ هل أحد يقول بأنه شكر المنعم باحتمال فيه مفسدة؟ هل يقول أنسان طاعة الله فيه مفسدة؟ كل هذا لا يمكن، إذن هذه مطلقا ومضطردة في كل مصدر وكل مورد ماذا أن يكون ماذا هذا الأمر حسن وليس قبيح. كما أن مثل مخالفة الله تعالى في أوامره ونواهيه أو كفران نعمته يقول لا تنفك عن القرب، وليس ذلك إلا لعدم اختلافها بالوجوه والاعتبارات، فهذه الأمور من مصادق العدل أو الظن في جميع الأحوال، فهذه الأمور من مصادق العدل أو الظن في جميع أحوال بعد ما تتغير الوجوه والاعتبارات، ولذلك لا تنفك عن الحس ماذا والقبح أو ولك لا تنفك عن الحسن أو القبح، عن الحسن للحد والقبح ماذا للظن، تتدبر جيدا، هذا متين انتبه يعني تأمل يعني صح تعرف تدبر فيه جواب عظيم. الثاني هذا الوين العنوان الأول القسم الأول، القسم الثاني يقول ما هو مقتضى لهما يعني ما يكون علة تامة على نحو الاقتضاء العلة الناقصة كالصدق والكذب، كالصدق ماذا والكذب، فإنهما لو خليا يعني الصدق والكذب وطبعهما من درجان تحت عنوان عدل والظن، يعني الكذب بما وقف يندرج تحت الظن والصدق بما صدق يندرج تحت العدل، فهما ليسا مباشرة يقفزون لا توقف العدل والظن، فهما عرضيان للحسن والقبح، لاحظوا تشوفوا يا مثلا هي عدل حسن ونقبح اللي مثلا علتهم التامة ما هو العدل والظن، تحسن شي يصير الكذب الكذب والصدق، فهما ما هم مباشرة يصير حسن باعتبار ماذا بالاعتبار والاختلاف احسنتم، ليس ذاتيا لهما. قال ما هو مقتضى لهما كالصدق والكذب، فإنهما عن صدق والكذب لو خليا وطبعهما مندرجان تحت عنوان العدل والظل، وباعتبارهما يتصفان بالحسن والقرب، وباعتبار يعني باعتبار كونهم تحت عنوان العدل يصير حسن، وباعتبار كونه تحت عنوان الظل فيكون قبيح. وحيث أن توصيفهما توصيف الحسن والكذب والصدق بهما بالحسنة من جهة اندراجهما تحت العناوين الحسنة والقبيحة يسمى الحسن والقبح ماذا فيهما بالعربيين وليس بالذاتيين. بالنسبة لهذا الثالث الآن تعرف الثالث هذا الشهل يقول هذا بعد لا علة تامة ولا علة ناقصة، مثل مسألة الضار عنوان الضار هذا عنوان الظلم يجيب كعنوان تقول هذا له علة تامة للحسن والقبح ولا علة ناقصة للحسن والقبح، شو تقول؟ قل ها هذا يختلف إذا الظرف هناك فيه مصلحة صار ماذا حسن، إذا صار الظرف فيه مفسدة قبيح. مثلا إذا كان الظرف للتربية والتأديب تربية الأطفال كان حسن، إذا كان الظرف للتشفي والانتقام والعياذ بالله هذا يكون قبيحا، فهذا بعد له علة تامة فيكون من العناء الأول ولا نحو الاقتضاء كان يكون من العناء الثاني. يقول هنا الثالث ما لا علية ولا اقتضاء له بالنسبة إلى الحسن والقرب كالضرب فهو لا يتصف بهما يعني الحسن والقرب ما لم يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، أصلا لا يترتب مصلحة أو مفسدة، مو مثل الكذب، الكذب فيه مفسدة، الصدق فيه مصلحة، ده على مطابقة الواقع، على مطابقة الواقع، ولكن ليس مباشرة يندرج تحت ماذا الحسن والقبح أو هم علة تامة بالعلة ناقصة، لأن فيهم تقييدات بعدين تجينا، احتوى يحتمل على مفسدة ما يحتمل على يحتمل على مصلحة وغير ذلك، بينما الضرب مباشرة ماذا ما تقدر لا درجة لا هنا ولا هناك، فلا بد ماذا أنه يحتوي على مصلحة عشان يكون حسن، وتبع يحتوي على مفسدة كي يكون قبيح. قال كالظرف هو لا يتصف بهما ما لم يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، فإذا ترتب عليه مصلحة مصلحة التأديب كان حسنا باعتبار ذلك تحت عنوان العدل أن التأديب عدله، وإذا ترتب عليه مصلحة كالتشفي والتجاوز كان قبيحا باعتبار ذلك تحت عنوان الظلم أن هذا التشفي وهو ظلم، وإذا لم يترتب عليه شيء كضرب الساهي والساهي ضربك أو نائم هم ضربك فلا يتصف بهما لا صدق لا حسن ولا قبيح. يقول الآن ما هذا فقط حين ذكر الأقطاب، إذا عرفت هذا كيف نتخلص من الإشكال، هذا كله مقدمة تفصيلية جميلة لماذا لدفع إشكال الأشعري، يأتي إن شاء الله الكلام عن هذه النقطة. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.